شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس. خارج الدرس اعتذر عن الإجابة عليه. يقول القارئ صوته غير مسموع فلو رفع الصوت. السؤال الثاني يسأل عن مدرج الصحابي. شوف يا إخوة، المدرج بغض النظر عن من أدرجه ينظر في المتن المدرج، فإذا كان المتن قولا لصحابي فيكون ما دون الصحابي من المدرجين قوله غير داخل في المتن أو مردودا، وإذا كان المتن قولا للنبي صلى الله عليه وسلم وأدرجه الصحابي. بس نتأكد، أنا أحيانا بعض الأسئلة قد تكون نظرية أكثر من كونها عملية، فإذا فعلا وجد إدراج أو تفسير من الصحابي فيعامل بمعاملة المدرج، بمعنى أنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعتبر العلماء من دمج بين موقوف ومرفوع يعتبرون هذا صورة من صور الوهم أو الأخطاء المعدودة على الراوي، لأن الأصل أن يفصل بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف للفرق بينهما من أوجه كثيرة لا تخفى. يسأل يقول ما نزل من القرآن. ما فهمت هذا السؤال الحقيقة. الأخ أين هو؟ كان سائل قبل الصلاة، قلت له بعد الصلاة. تفضل يا مدحت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
مسموع الصوت ولا لا؟ ولا نغير مكبر الصوت؟
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها ويتحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الأئمة بالحديث، وبتقدم الوفاة الراوي وبالسامع وبالسماع، والنازل وهو ضد العالي.
عندك هو بالسماع ولا والسماع؟
عندي هو بالسماع.
بالسماع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فهذا النوع من الأنواع التي عري بها المحدثون كثيرا، وهو نوع العالي والنازل. وقد بين المصنف رحمه الله معنى أو فضل العالي بإشارة عابرة، وأشار أيضا إلى فائدته ونوعيه في هذا السطر أو السطر نصف. والعلماء يستدلون، أو دعونا قبل أن نذكر الاستدلال، ما صورة العالي؟ أشار المؤلف إلى أنها صورته، يعني أنها تقتضي القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يراعى فيه الزمن الذي يعيش فيه الراوي. مثال: لو كنا الآن مثلا في عصر أتباع التابعين أو تبع الأتباع الذين في طبقة مثلا الإمام أحمد والحميدي والشافعي ونحو هؤلاء ومالك، وهم طبقتان تبع الأتباع وكبار تبع التابعين، في تبع الأتباع وفي كبار تبع الذين بعدهم. يعني مثلا مالك رحمه الله على سبيل المثال كم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عادة؟ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين أو رجلان، نافع وابن عمر مثلا، الزهري وأبي هريرة، وهكذا. فهذه بالنسبة له، بالنسبة لزمنه، يكون الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين علوا، فإذا نزل ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث طبقات يعتبر هذا نزولا. بينما لو جاء راوي في طبقة بعده كالإمام أحمد مثلا، تمام، فلو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة يعتبر ماذا؟ عالي، لأنه تأخر زمنا. بينما لو روى عن أربعة يعتبر نزل إيش؟ درجة. ولو روى بخمسة يعتبر نزول بالنسبة له. إذن النزول والعلو هو بقدر عدد الرجال الواردين في طبقات الإسلام، ولا يمكن ضبطه بعدد بل ضبطه بالطبقة التي يعيش فيها الراوي. فكلما تقدمت وفاة الراوي كانت قلة الرجال مطلبا للعلو، والعكس صحيح. نعم، ما أدري بعض الأخوة. طيب، أقول العلو والنزول هذه صفة هي قلة عدد رجال الإسلام بالنسبة للطبقة التي عاش فيها الراوي. والعلماء يستدلون على فضل طلب العلو برحلة موسى عليه السلام إلى الخضر، برحلة موسى عليه السلام إلى الخضر، فإن موسى كما هو معلوم أفضل من الخضر، وهذا باتفاق، لكن الله عز وجل أمره أن يرحل إلى الخضر ليتعلم منه مسائل لا يعلمها موسى عليه السلام، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والصحابة رضي الله عنهم طبقوا هذا بأنفسهم، ومر معنا قصة رحيل جابر عليه رضوان الله من المدينة إلى مصر من أجل أن يسمع حديثا بلغه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه بإمكان جابر أن يتلقاه عن صاحب آخر أو عن تابعي سمعه من ذلك الصاحب، لكنه قصد الرحلة. وهكذا علت همة كثير من المحدثين في طلب العلو لفضله، ولأن العلو مظنة قلة الخطأ، فهذه من أعظم فوائده. العلو يعني كلما قل رجال الإسناد كانت نسبة الخطأ فيه أقل، وهذا شيء نلمسه نحن في واقعنا. لو حدثت أنت عن قصة وقعت لعالم من العلماء الذين سبقونا إلى الدار الآخرة كمثال، أو حتى ولو كان حيا، ولنفترض الآن أنه ليس بيننا وبين هؤلاء العلماء أي وسائط إلكترونية، تمام؟ فبلغت مثلا عن ابن باز رحمة الله عليه أنه قال قولا أو أفتى بفتوى، وبحثت في الكتب فلم تجدها، لكنك والشيخ موجود الآن مثلا، يفترض أنك لقيته في الحج. فهنا أمامك طريقان، إما أن تسأل أحد طلاب الثقات الذين تعلم أنهم يعرفون أقوال الشيخ رحمه الله وهم قريبون منك، وإما أن تذهب إلى الشيخ بنفسك. ذهابك إلى الشيخ بنفسك هذا يسمى علو. نسبة الخطأ الآن إذا أخذت الفتوى من الشيخ مباشرة صفر، ما لم يعد الأمر إلى فهمك أنت، لكن لو أخذتها من الوسيط فالنسبة موجودة وإن قلت جدا أيضا. فلو كان بينك وبين الشيخ واسطتان ربما حصل هناك خطأ، وهذا شيء معروف. كلما زادت حلق الوسائط بينك وبين مصدر الخبر كانت نسبة الخطأ واردة أو أكثر. وأذكر يعني ونحن صغار كانوا يعني هناك لعبة يلعبونها الصغار، وهي أن هناك حلقة مثلا من 5 أو 10 أطفال، فيبدأ الأول يلقي الكلمة إلى الذي عن يمينه، ثم بعد نهاية المشوار في آخر واحد من الأولاد يسألونه ماذا سمعت، ما هي الكلمة التي أنت سمعتها. فربما أتى الطفل العاشر بكلمة لا تمت إلى الأولى بصلة، والسبب زيادة حلقات الإسناد. لكن لو كانت المسألة بين 1 و2 فالخطأ فيها نادر جدا. هذه فكرة تقريبية. فالمقصود أن العلو يراعى فيه ماذا؟ في قلة العدد وكثرته الزمن الذي عاش فيه الراوي، فلا يصلح مثلا أن تقارن بين أحمد ومالك، تمام؟ ولا أن تقارن بين الترمذي والبخاري، ولا أن تقارن بين مثلا ابن الدارقطني مثلا بابن خزيمة وابن جرير. فكل منهم يراعى في كثرة رجاله وقلته الزمن الذي عاش فيه. الزمن الذي عاش فيه. يعني مثلا الآن لو حدثك أحد في عصرنا عن الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله مثلا أو ابن عثيمين وأنت لم تدركه، لكن حدثك شخص واحد، هذا معقول جدا صح؟ لأن الفارق بينك وبينهم لا يصح أن يزيد عن واحد مثلا. لكن لو حدثك واحد عن أحد الشيخين بواسطتين أو ثلاث، هذا يعتبر إيش؟ نزول. كثرة الرجال في الطبقة هذا يعتبر نزول. طيب لو حدثك أحدهم عن ابن سعدي رحمة الله عليه أو عن ابن إبراهيم رحمة الله عليه برجل واحد، ليس بينك وبينه ولا رجل واحد، يعتبر إيش؟ عالي جدا، لأن يعني أولئك ماتوا قبل 50 وأكثر من 60 سنة. فكونك تصل إلى المعلومة عنهم أو تتثبت مما روي عنهم أو ذكر عنهم بواسطة رجل واحد، فهذا يعتبر ماذا؟ علو. هذا يعتبر علو قياسا لطبقتك وطبقة من رويت عنهم. هذه باختصار فكرة العالي والنازل. فإذا نستفيد من قول الشيخ هنا فضيلة مرغوب فيها لما ذكرنا، ومن جهة الآية القرآنية ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال رحمه الله هنا في كلمة أشار إلى أن العلو نوعان، علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق هو الذي يجتهد فيه الراوي في قلة رجال الإسناد بالنسبة إلى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هم الراوي أن يصل إلى الحديث المرفوع فنقول هذا علو مطلق نظرا لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرتبة العلية. القسم الثاني أو الصورة الثانية أن يكون غرض المحدث أن يصل إلى حديث أحد الأئمة الذين يجمع حديثه كالزهري، الأعمش، قتادة، أبي إسحاق السبيعي وغيرهم من الحفاظ. واضح؟ يعني يكون التنافس في الوصول إلى حديث هذا الإمام، فهذا يسمى عند العلماء علوا نسبيا، علوا نسبيا، مثل ما مر معنا في الغريب المطلق والغريب النسبي. هنا علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق هو ما تعلق بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، والعلو النسبي هو المتعلق بجمع حديث من أحاديث أحد الأئمة المعروفين. قال رحمه الله ويتحصل بتقدم وفاة الراوي والسماع. تقدم وفاة الراوي والسماع يعني أن يكون هذا الحديث الذي روي عن هذا الشيخ، يكون هذا الراوي الآن قد رواه عن شيخ تقدمت وفاته، لم يدركه أكثر المستمعين، لم يدركه أكثر المستمعين. فيحرص الناس على تلقي الحديث عن هذا المحدث الآن لأنه أدرك شيخا قد تقدمت وفاته. وهذا مصطلح يمر بك في كتب الرجال فيقولون قديم الوفاة، يعني بالنسبة لطبقته، قديم الوفاة بالنسبة لطبقته. أو يعمر المحدث هذا الذي يجلس على كرسي الحديث، يعمر بحيث كما يقولون يلحق الأصاغر بالأكابر، فتجده يجلس للسماع 60 سنة 70 سنة. في أول سنواته، أول سنواته تمام، تجده قد سمع عليه أناس أعمارهم، يعني لنفترض أن هذا المحدث عاش 90 سنة وبدأ يجلس يروي بالأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 20، في أول سنة لنفترض مثلا، نطبق هذا المثال على عالم معاصر مثل الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ الألباني، ولد عام 33 هجري، 1333 هجري، هذا ميلاد الشيخ الألباني رحمه الله. لنفترض أنه في عام 1353 جلس الشيخ الألباني ليحدث، في هذه السنة جلس عنده أناس أعمارهم 40 و50 و60 و70 سنة لثقتهم بعلمه. ثم استمر الشيخ كما هو معروف في حياته رحمة الله عليه، استمر إلى قرابة، وعمره كم؟ قرابة 90، قرابة 90 سنة وهو يحدث وهو يعلم السنة رحمة الله عليه. فجاء في عام 1400، الشيخ توفي عام 1420، في عام 1420 أو 1419 وجد طلاب علم أعمارهم 15 عام التفتوا إلى علم الحديث، فبدأوا يروون عن الشيخ الألباني فهذا لطول حياته يقولون ألحق الأصاغر بالأكابر، ألحق الأصاغر بالأكابر. فتجد عالم فيما بعد عمره 70 أو 80 سنة ومات قديما، يعني مات يمكن عام 1355، يعني بعد أن جلس الشيخ للتحديث بكم؟ بسنتين، تجده قد مات ودون هذه الأحاديث في كتابه. ثم يأتي بعد يعني يحدثنا التاريخ أن هناك عالما مات بعد هذا العالم ب80 سنة أو 90 سنة كلهم يروون عن إيش؟ الشيخ. فهذا يعتبر علو في الإسناد أن يروي هذا الطالب الصغير في السن اللي ولد عام 1400 مثلا، تمام، وبدأ يلتفت لعلم الحديث وعمره 19 عاما. فيقال هذا الذي حدث وعمر الشيخ قرابة 90 وعمره هو التلميذ 20، يقال هذا إسناده إيش؟ عالي. لماذا؟ لأنه أدرك الشيوخ الذين عمروا، أدرك الشيوخ الذين عمروا. أما الشيخ الأول الذي هو من طبقة شيوخ وسمع منه، فهذا يعتبر إسناده نازل. اتضحت الصورة؟ طيب. قال الشيخ والنازل وهو ضد العالي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمصحف، وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصانيف.
المصحف هذا نوع مهم جدا جدا لعظيم أثره في الأسانيد والمتون. فكم من تصحيف أثر في سوء فهم أو أحدث نتيجة خاطئة بسبب الخطأ في اسم الراوي. ونحن نعلم أن الأسماء ليست كالأفعال يقاس عليها، الأسماء لا قياس عليها. يعني مثلا في أحد الرواة اسمه أجمد، الذي ما يعرف هناك راوي اسمه أجمد مباشرة وش بيقول؟ تصحيف هذا. فماذا يفعل بنقطة أجمد ويكتب على الحاشية الصواب أن اسمه أحمد بن عجيان وهو أجمد بن عجيان؟ لأن ما في قياس، ما تقول ليش اسمك أجمد، هكذا سماه أهله، تمام؟ طيب، أحد الرواة اسمه عبيد الله ابن عبيد الرحمن، عبيد الله كثير صح؟ لكن عبيد الرحمن نادر جدا. فيأتي الطالب الذي ليس عنده دربة في فحص الأسماء والرواة فيقول لعله تصحيف والصواب عبد الرحمن، وقد يكون هذا الثقة، ثم يبحث عن عبيد الله بن عبد الرحمن وإذا هو ضعيف، فبدل من أن يكون الإسناد صحيحا إيش يكون؟ ضعيفا، والسبب عدم التدقيق. ولهذا اعتنى الأئمة عناية عظيمة بمكافحة هذه المشكلة، بمكافحة هذه المشكلة. وقد جمع فيه الحافظ العسكري رحمه الله كتابا حافلا سماه تصحيفات المحدثين، ولا تخلو من طرافة أيضا في أخباره. فيقع التصحيح يعني ألفاظ تدعو، يعني واللي يقرأ في هذا الكتاب ما يمل. لماذا؟ لأنه يعيش بين علم وطرفة، يعيش بين علم وطرفة، وهو كتاب أبي أحمد العسكري تصحيفات المحدثين. طيب، التصحيح أشار المصنف أو عرفه المؤلف بقوله تغيير لفظ أو معنى. إذن التصحيح لا يعني يختصر في تصحيف اللفظ، وإن كان هو الأكثر، وإن كان هو الأكثر، وهو يقع في الأسانيد ويقع في المتون، وأشده ما يقع في الأسماء. لماذا يا إخوة؟ يعني التصحيف الذي يقع في الأسماء أشد من المتون، لأن الاسم كما قلنا لا يقاس عليه، وليس قبله كلام وبعده كلام يفهم من سياقه. هذا الاسم مجرد، اسم مجرد، يا تصيب يا تصيب. بينما التصحيف في المتن قد يستدرك من خلال السياق، من خلال السياق. مثلا من التصحيفات التي ذكرها العلماء في المتون، روى بعضهم في الحديث الذي رواه بعضهم عن النبي، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ادهنوا غزة، هذا المحفوظ في اللفظ، فرواه بعضهم. لاحظوا كيف انقلب الله، اذهبوا عنا. الآن اكتب أنت، الآن معك ورقة وقلم، اكتب هذه الجملة ادهنوا غبا، فرواها بعضهم اذهبوا عنه. ترى أنا أقول ابعدوا لا تروحون، لا أنا أتكلم عن تصحيف الراوي. نعم، يقول اذهبوا عنه. لاحظوا كيف انقلب، إيش كيف انقلب المثل تماما. الدهن غبة، يعني إذا أراد أحدكم أن يدهن شعره فليتعاهده بين الفينة والأخرى. في السابق كان من عادتهم أن يطيلوا الشعر، فإذا ترك لم يدهن صار شعثا وتطاير الشعر وأصبح منظر الإنسان غير جيد، والشرع يتشوف إلى حسن الهيئة. فقال الدهن غبة، فصحفها هذا وقال الدهن اذهبوا عنا. وهذا التصحيف يقع في النقل اللفظي ويقع أيضا في الكتب، لكنه في الكتب أكثر، أما اللفظي فيقل أن يقع يعني في النقل اللفظي. وبهذا يتعقب من ادعى التصحيح في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين، لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من المسائل، فلما أدبر الرجل قال أفلح وأبيه انقدر. فهذا الحديث أشكل على بعض العلماء، بعضهم يقول يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال أفلح وأبيه، وهذا نوع من القسم بالآباء وهو محرم. فمن التخريجات الضعيفة التي قالها بعض العلماء في هذا الحديث، قال إن هذا تصحيح. قالوا وإيش كيف التصحيح؟ يعني لو كتبت وأبيه الألف ممدودة وسنة أبيه الباء والياء طويلة أصبحت تشبه إيش؟ والله، تكون أفلح والله. والكتب قديمة ليس فيها النقد، يعني النقد جاء متأخر بعد عصر الحجاج. فالشاهد من هذا أن هذا مسلك ضعيف. لماذا؟ لأنه لو قدر أن التصحيف وقع فيما كتب فكيف يقع في التصحيف إيش؟ السمع. وقد نقله الصحابي عن التابعي عن الصحابي وتابع التابعي عن التابعي، فهذا تخريج ضعيف، هذا تخريج ضعيف. فإذا ينتبه إلى مسألة التصحيف وسبب عناية العلماء بها. هذا نموذج من التصحيف في المتون. أما التصحيف في الأسماء فقد يقع بالنسبة للشكل، وقد يقع بالنسبة للحرف، وقد يقع بالنسبة للحرف يعني أو النقط. فمثلا عندنا في الرواة من اسمه جمرة، من اسمه جمرة، هناك أحد أصحاب العباس يقال أو يكنى أبا جمرة، نصر بن عمران الضبعي يكنى أبا جمرة. الذي لا يعرف أبا جمرة ماذا يظنه؟ أبا حمزة، فيشتبه جمرة مع حمزة. هذا في النقط. وقد يقع التصحيف في الشكل، فمثلا من الرواة من ينسب ويقال له الجريري، ومنهم من يقال له الجرير. طيب لو أردنا أن نطبق التصحيف في النقط على هذه النسبة ماذا يمكن أن نقول؟ الحريري، أحسنتم، الحريري. فسقوط حرف قد يقلب الراوي تماما، كذلك عقيل وعقيل، سلام وسلام. وعلى هذا فقس، على هذا فقس. ومن الأمثلة أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله صحف في راو اسمه شهاب بن شرنفة. لاحظوا ما أقرب اسم إلى شرنفة؟ ها؟ شريفة، شريف. فقال الإمام بن مهدي اسمه شهاب بن شريفة، فتعقبه العلماء وقالوا وهم عبد الرحمن، والصواب أن اسمه شهاب ابن شرنفة، ابن شرنفة. وهذا أيضا أيها الأفاضل نموذج واضح وجلي في حفظ الله تعالى لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والجهود التي بذلها العلماء الكبار في حفظ هذه أو في ضبط هذه التصحيفات وتصحيحها. ومن الكتب المفيدة في هذا الباب جمع بين الحديث والفقه كتاب أبي سليمان الخطابي رحمه الله، وعنوانه إصلاح غلط المحدثين، وعنوانه إصلاح غلط المحدثين. جمع فيه بين الحديث والفقه ونقد الأسماء والمتون، فيحسن بطالب العلم أن يراجعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى والمختلف، وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا ويوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر.
هذا النوع أيضا من أهم الأنواع المتعلقة بفقه الحديث، وهو الذي يعبر عنه العلماء بمختلف الحديث، لكن المؤلف اختصر اسمه بقوله المختلف، يعني مختلف الحديث. وقد أحسن المؤلف حينما قال وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى إيش؟ ظاهرا. لماذا؟ لأنه لا يمكن قط أن يصح حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكونان متعارضان من كل وجه أبدا، لأن الله تعالى قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والعقلاء يعرفون أن العاقل لا يتناقض كلامه، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرع ومبلغ عن الله عز وجل؟ إذن أين يقع التعارض؟ يقع التعارض في نظري أنا ونظرك أنت، نظر العلماء والباحثين في الحديث، فيبدو لأول وهلة أن بينهما تعارض. ولهذا المصنف أحسن كثيرا حينما قال ظاهرا، لأنه في الحقيقة لا يمكن أن يوجد تعارض من كل وجه. قد يوجد تعارض إيش؟ جزئي أو نسبي، لكن تعارض كلي مستحيل. لا بد أن يوجد وجه من أوجه إيش؟ الجمع بينها. فقد يكون مثلا أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا، قد يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا إلى آخره، لكن أن يتعارض من كل وجه بحيث لا يمكن الترجيح، هذا محال وقوعه. إذن هذا النوع يعرف عند العلماء بمختلف الحديث. ماذا نصنع؟ أشار الشيخ إلى طريقتين، وفي إحداهما طريقة ثالثة اختار فيها المصنف طريقة الجمهور، جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة في دفع التعارض بين الأدلة بالظاهر. فقال فيوفق بينهما، يعني الواجب عند وجوده نوع من التعارض في ذهن الناظر أن يسعى إلى الجمع، هذا الواجب، هذا الواجب. فإن لم يتيسر له الجمع فإنه يلجأ إلى الخطوة الثانية وهي الترجيح، وهي الترجيح. طيب إذا لم يستطع أن يرجح، المؤلف لم يتعرض للطريقة الثالثة وهي ممكن أن تكون الرابعة كما سيتبين، يجب عليه أن يتوقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي لفظ مشبهات، لا يعلمهن إيش كثير من الناس، يعني يوجد ناس يعرفونها وهي هذا من المشتبهات، ووجود التعارض الظاهر في النصوص. فماذا يجب على الإنسان؟ يجب عليه أن يتوقف حتى يفتح الله عز وجل عليه، لأنه لا يمكن أن تبقى الأمة، بمعنى أن يخفى حكم نصين متعارضين في الظاهر على جميع الأمة، هذا محال ومخالف لقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فلا بد أن يوجد أناس يفتح الله عز وجل عليهم. والعالم لا يلزم أن يكون محيطا بكل شيء، بل قد يخفى عليه شيء ويعلم أشياء ليعرف الإنسان نقصه، وقد قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. عندنا مثال نضربه لتوضيح هذه الصورة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة، وثبت عنه أيضا في الصحيح أنه قال فرغ من المجذوم فرارك من الأسد. فأنت إذا نظرت للحديث الأول وأخذت بظاهره وجدت أنه ينفي شيء اسمه عدوى، تمام، لا عدوى ولا هنا نافية للجنس، يعني لا يوجد شيء اسمه عدوى. بينما في الحديث الثاني فيه إثبات لتأثير العدوى حينما قال ها فر من المجذوب فرارك من الأسد. الآن عندنا حديثان ظاهرهما التعارض، فكيف نجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن يقال إن العدوى التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، وهو أن الأسباب تؤثر بذاتها بمعزل عن تأثير الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء الأعرابي كما في الصحيح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله الإبل يصيبها الجرب فيعدي بعضها بعضا، فكان هذا الرجل يريد أن ينسب التأثير إلى الطبيعة كمذهب الدهريين مثلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال واضح يقطع هذا التسلسل: من أعدى الأول؟ البعير الأول الذي أصابه الجرح في هذه الدنيا من الذي ابتلاه به؟ الله عز وجل. فإذا المنفي هو ما كان على اعتقاد الجاهلية من أن الأسباب تؤثر بذاتها، فهذا الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي في الثاني وهو فر من المجذوب فيه إثبات لانتقال العدوى لكن وفق تقدير الله جل وعلا، وأنها قد تؤثر وقد لا تؤثر، وهذا شيء موجود. قد يوجد مجذور في بيئة فيتأثر به أناس ولا يتأثر به آخرون، ليتعلق القلب بالله جل وعلا ويعلم أنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضر. هذا مثال للجمع بين حديثين. فإن لم نستطع أن نوفق فإننا نلجأ إلى الترجيح ولكن عبر مرحلتين، هذا الذي قلت لكم إنها يمكن أن تكون طريقة. الأولى أو المرحلة الأولى هي مرحلة النسخ، لكن بشرط أن نعرف ماذا؟ أولا أن يتعذر الجمع في الأول، والثاني أن نعرف المتأخر من الحديثين، لأن دعوى النسخ لا تجوز جزافا. إذا عجزت عن الجمع تقول إيش؟ هذا ناسخ وهذا منسوخ، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن في النسخ إبطالا لأحد الدليلين ها؟ بدون حجة ولا برهان، فلا يجوز اللجوء إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، إلا عند تعذر الجمع. فإن عجزنا بمعنى أننا لم نعرف المتأخر منهما فإننا نلجأ إلى ما يعرف، إلى ما أشار إلى المؤلف بالترجيح. إذن المرحلة الأولى ما هي؟ التوفيق. الثانية القول بماذا؟ بالنسخ إذا عجزنا عن الجمع وعرفنا المتأخر. طيب إذا لم نستطع هذه ولا هذه فإننا نلجأ إلى، ومثاله ما سأل عنه بعضكم أمس، مثاله تعارض عندنا الآن مثلا روى ابن عباس كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن ميمونة نفسها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أنه تزوجها وهو حلال يعني غير محرم. فالآن هل القصة تحتمل أكثر من واحد احتمال واحد؟ أبدا. يعني هنا ما يمكن أن نقول نلجأ إلى ماذا؟ إلى التوفيق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا ميمونة ها في حال يعني يا محرم يا غير محرم، ما فيه حالة وسط، فلا بد من الترجيح بين الحديثين. فماذا صنع العلماء؟ طبعا لهم مسالك، لكن أصح هذه المسالك ما هو؟ أن نقول بترجيح حديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال يعني غير محرم. ومن أوجه الترجيح أن ميمونة هي صاحبة القصة، وابن عباس كان صغيرا كان عمره 13 سنة، فحصل منه وهم. ويعزز ذلك ما رواه الترمذي من حديث أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم وهو مولى يعني أبو رافع هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج ميمونة وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. إذن الآن لجأنا إلى الترجيح بين حديثين ظاهرهما التعارض. طيب إذا لم نجد أو ما مثال معرفتنا بالنسخ؟ أنا نسيت أن أذكر هذا، يعني لو وجدنا حديثين ظاهرهما التعارض ولكن رجحنا بينهما بماذا؟ بالناسخ والمنسوخ. روى ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في ذي الحليفة لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا يمس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس، ومن لم يجد نعم ولا يلبس الخفين، فمن لبس الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين. نعم، لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا وين كان؟ في ذي الحليفة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة في اليوم التاسع، تعرفون أن الذين حضروا في يوم عرفة أعداد كبيرة جدا، أكثرهم لم يكن موجودا وين؟ في ذي الحليفة. لما وصلها النبي صلى الله عليه وسلم في 24 من ذي القعدة، ففي اليوم التاسع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من محظورات الإحرام، وأعاد هذا الحديث مرة أخرى، لكنه لم يذكر القطع للخفين، قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وسكت عن ماذا؟ عن قطعهما. طبعا العلماء لهم مسالك كثيرة في الجمع بين هذين الحديثين، لكننا نريد أن نمثل بهذين الحديثين على ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، ناسخ لحديث ابن عمر، واحتج على النسخ بتأخره، وبأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال والذين حضروا في عرفة لم يحضر أكثرهم في ذي الحليفة، ذي الحليفة. فشاهد أن هذا الحديث إذا قسناه، إذا أردنا نطبق عليه القاعدة، قلنا إنه يحكم لحديث ابن عباس على حديث ابن عمر لكونه متأخرا، لكونه متأخرا. ثم نعم هذا مثال النسخ. ثم نرجع إذا لم نعرف النسخ ننتقل إلى الترجيح، كما في حديث ميمونة وابن عباس في قصة زواجه صلى الله عليه وسلم من ميمونة، فإن عجزنا ماذا؟ نتوقف، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم حينئذ، لأن هذا مبلغ علمه. وقد قال حسين بن عبد الرحمن وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى والمسلسل، وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح.
نعم، هذا الحديث، هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو المسلسل، هذا من ملح علم الحديث وليس من أصوله وعقده، ولا يتعلق به تصحيح أو تضعيف. والسبب هو أن الرواة الذين يروون هذا الحديث يحرصون على تسلسل الحديث بروايته على صفة أو حالة. مثل كيف يعني على صفة أو حالة؟ الصفة قد تكون متعلقة بصفة أداء هذا الحديث، فيحرصون من أول الإسناد إلى آخره يكون مسلسلا بالسماع، فأول من حدث به من التابعين يقول سمعت أبا هريرة، ثم الراوي عنه يقول سمعت سعيد بن المسيب، والذي بعده كالزهري يقول سمعت من سعيدا، ثم إذا رواه عنه ابن عيينة قال سمعت الزهري، ثم إذا رواه أحمد عن ابن عيينة قال سمعت ابن عيينة، وهكذا يتسلسل الحديث على هذه الصفة، المسلسل بالسماع. ومن أشهر المسلسلات المسلسل بالأولية، أي أنه أول حديث يرويه المحدث بإسناده عن شيوخه، هو أول حديث، هو المسلسل بالأولية، فتجده يذهب إلى شيخ ويقول أجزني بحديث الأولية. ما هو حديث الأولية؟ هو أول حديث سمعه شيخه من شيخه، حتى ينتهي إلى أول من بدأ وهو ابن عيينة رحمه الله تعالى. ومن كذلك أيضا مما يراعى فيه التسلسل بالبلد، فيكون الإسناد مسلسلا بالمكيين أو الدمشقيين أو البصريين أو نحو ذلك من الصفات. أما الحالة التي أشار لها المصنف فهي أن يكون المحدث حدثه وهو قائم، أو حدثه وهو يتبسم، نعم، أو حدثه بنحو هذه الأحوال، نحو هذه الأحوال. مسلسل قلنا على وصف أتى، مثل أما والله أنبان الفتى، أو بعد أو قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسم، أو بعد أن حدثني تبسم. فهذه صور من صور التسلسل التي يحرص عليها المحدثون. ولما المصنف قال هنا وقل فيه الصحيح، والسبب أن الرواة هنا يحرصون على ماذا؟ بقاء السلسلة بغض النظر عن الشيخ، حتى إن بعضهم توسع جدا فيروي عن أناس ضعاف وهلكة من أجل بقاء ماذا؟ صفة التسلسل. وهذه كما قلت من ملح هذا العلم وليست من عقده. والعبرة هنا فيما يتعلق بالنقد والتصحيح والتضعيف على عدالة الرواة وضبطهم. لكن أشار ابن دقيق رحمه الله، ابن دقيق العيد، أشار في كتابه الاقتراح إلى أن المسلسل له فائدة. الأولى هي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، وهذا مشروط بما إذا اتقل ماذا التسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني هو، وهذه من أهم فوائده، الحرص على اتصال الرواية، الحرص على اتصال الرواية، لأن وجود التسلسل بهذه الصفة أو الهيئة دليل على ماذا؟ وجود ماذا؟ الاتصال. لكن يبقى النظر في عدالة الرواة. نعم. ونضرب لذلك مثلا ابن خزيمة في صحيحه رحمه الله روى من طريق عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن السنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال لي: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن خزيمة معلقا: أوصى بذلك معاذ الصنابحية، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن الحبري، وأوصى به أبو عبد الرحمن عقبة ابن مسلم. فظهر التأسي هنا الذي ذكره ابن دقيق العيد. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والاعتبار، وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. والشاهد، وهو أن يروي حديث آخر بمعناه، وهو أن يروى حديث آخر بمعناه.
هذه الاصطلاحات الثلاثة مترابطة أيها الإخوة، وليس المصنف بدأ بالمتابعة والشاهد قبل الاعتبار. لماذا؟ لأن الاعتبار هو نتيجة البحث عن الشواهد والمتابعات. ولكن لا بأس أن نبدأ نحن، وإن لم يبدأ من المصنف. الآن قبل أن يعني نطبق على المثال الذي ذكره الشيخ المصنف رحمه الله، دعونا نطبقه الآن نحن هنا، لأني وجدت أن تصوير الأمثلة من الواقع أقرب وأسرع في الفهم، خصوصا للمبتدئ. أما ما شاء الله يبدو أن بعض الإخوة الموجودين يعني درس هذا العلم وأتقن هذه الصناعة أو هذا الفن والمصطلح. أضرب مثلا اسمك الكريم تركي، مثلا تركي و سعيد حسين. نعم، عندنا تركي وحسين. طيب، لنفترض أنهم أن تركي لحاله الآن أو لوحده روى حديثا عني عن عمر، وأنا رويت هذا الحديث عن ابن باز. لاحظوا الآن عندنا ثلاث حلقات: تركي، عمر، ابن باز. جاء المحدثون فأرادوا أن يتأكدوا هل يوجد أحد تابع تركي على رواية هذا الحديث أم لا. فبحثهم هذا عن وجود متابع أو زميل آخر لتركي يروي هذا الحديث عني معه يسمى اعتبار. فيقول المحدث: اعتبرت هذا الحديث، أي نظرت في طرقه وجمعتها وفتشت عنها إلى آخره. فعمل العلماء الحفاظ والمحدثون عمل الحفاظ والمحدثين هذا يسمى اعتبار، لأنه مأخوذ من النظر والتأمل. فإذا لم يجدوا أحدا تابع تركي في روايته أي وافقه عليها عني، فيسمون تركي الآن تفرد بهذا الحديث عن عمر. تمام؟ فإذا فتشوا قالوا: لا، واحد جاء محدث آخر أوسع حفظا من الأول، قال: وجدت متابعا لتركي وهو حسين. فصار حسين وتركي يرويان عن عمر. تمام؟ فرواية حسين الآن تسمى متابعة لتركي. تمام؟ فيقولون: روى تركي عن عمر عن عبد العزيز إلى آخره، وتابعه حسين ورواه عن عمر عن عبد العزيز. اتضحت الصورة الآن؟ هذه صورة المتابعة. طيب لو فرضنا أننا لم نجد متابعة لحديث تركي ووجدناه انفرد، تجد العلماء يبحثون الآن، لنفترض مثلا أن إسنادي يتصل بأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كمثال، فتشوا ما وجدوا أحد تابع تركي عن هذا الحديث، فحتى يدفعوا الغرابة عنه ويتأكدوا أنه ضبط يبحثون عن شاهد أو متن رواه غير أبي هريرة بنفس اللفظ أو قريبا منه. فلنفترض مثلا أن الإسناد الذي روينا به هذا الحديث هو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان كمثال، لم نجد أحدا رواه مع تركي عني عن ابن باز عن 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 إلى أن وصلنا إلى أبي هريرة، فيقولون فتشنا وبحثنا وهذا الاعتبار، فوجدنا أن هذا الحديث مروي عن عائشة رضي الله عنها، فيقول المحدثون إن حديث عائشة شاهد لمن؟ لحديث أبي هريرة، شاهد لحديث أبي هريرة. فإذا يطلق المحدثون عموم المحدثين، وإلا بعضهم لا يفرق كما تجده في مستدرك الحاكم، فإنه يسمي المتابع شاهد والشاهد متابع، لكن عامة المحدثين يسمون رواية الصحابي الآخر لنفس المتن بلفظه أو بمعناه شاهد، ولهذا يقولون ولهذا الحديث شاهد من حديث فلان، فتجد اسم الصحابي مختلف. لكن إذا أرادوا أن يثبتوا أن هذا الراوي الأخ تركي مثلا ما يقولون له شاهد، يقولون إيش؟ له متابع، له متابع يعني زميل رافق هو وإياه في رواية هذا الحديث عن نفس الشيخ، عن نفس الشيخ. طيب الآن دعونا نعود إلى ابن الملقن لننظر هل عبارته الآن اتضحت بعد هذا التفسير ولا لا. دعونا نبدأ بالمتابعة قبل الاعتبار. يقول أن يرويه عن أيوب، لا هو المشكلة بناها على الاعتبار، خلاص نبدأ بالاعتبار. يقول أن يروي حماد بن سلم، هذا أحد الأئمة مثلا، حديث لا يتابع عليه، يعني ما فيه زميل له آخر يوافقه على الرواية، عمن؟ عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. لاحظت الآن السند كم؟ رباعي، حماد عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، تمام؟ الآن نريد أن نبحث عن راوي يتابع أي يوافق حماد بن سلمة في الرواية عن أيوب. عملنا هذا وبحثنا يسمى اعتبارا، واضح؟ طيب، فليس الاعتبار وصفا لإسناد، لا، الاعتبار وصف لعملية البحث التي يقوم بها المحدث. طيب يقول الشيخ المتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، غير حماد. فلو وجدنا مثلا إسماعيل بن علية أحد الأئمة روى هذا الحديث عن أيوب، روى هذا الحديث عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فماذا نسمي متابع؟ فماذا نسمي رواية إسماعيل عن أيوب؟ أحسن، متابعة لمن؟ لحماد. فإذا أردنا أن نعبر في التخريج فنقول أخرج هذا الحديث فلان بن فلان من حديث حماد ها عن أيوب إلى آخره، وتابع حمادا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية. ما وجدنا، انظر ماذا يقول الشيخ، نعم ما وجدنا، نقول تفرد به من؟ حماد، تمام. طيب الشاهد قال أن يروى حديث آخر يعني عن صحابي آخر بمعنى، فإذا كان بمعنى فمن باب أولى أن يكون بلفظه، أن يكون بلفظه. مثل مثلا لو روى صحابي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جاء حديث آخر عن صحابي آخر لا تكذبوا علي فإن من يكذب علي يلج النار، اللفظ فيه اختلاف لكن المعنى واحد، فهذا يسمى إيش؟ شاهد. إذا اتضح الفرق الآن بين الشاهد والمتابع والاعتبار، واضح؟ فالشاهد وصف، الشاهد والمتابع وصف للأسانيد، بينما الاعتبار هو وصف لعملية ماذا؟ البحث. نعم.
قال رحمه الله تعالى وزيادة الثقات والجمهور على قبولها والمزيد في متصل الاسناد.
لا خلاص هذا بحث من الحال، مزيد بيجي. زيادة الثقات يعني يقصد المصنف، وزيادة الثقات يعني من المهم لطالب هذا العلم العظيم علم السنة أن يعرف علم زيادة الثقات. ولماذا خص زيادة الثقات؟ لأن الضعيف حديثه مردود، زاد أو ما زاد. وصورة زيادة الثقات هنا التي يريدها المصنف لا بد أن نربطها بمبحث الشاذ الذي مر معنا اليوم. فماذا قال المصنف عن الشاذ؟ الشاذ ماذا يقول عنه المصنف؟ هو ما رواه الثقة مخالفا لغيره من الناس. فإذا كان ثبت شذوذه فنرده، تمام؟ طيب إذا لم يثبت شذوذه وزاد، المؤلف إيش يقول هنا؟ ها، الجمهور على قبولها، وهذا يوحي بأن جماهير العلماء يقبلونها إيش؟ مطلقا بدون قيد أو شرط، وليس هذا بصحيح، أعني القبول المطلق. والصواب ما قرره تلميذ المصنف الحافظ بن حجر رحمه الله من أن زيادة الثقات لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما الأمر فيها يدور على القرائن. القرائن يعني قد تدلنا القرائن في بحث ما في حديث ما على أن هذا الحديث، على أن هذه الزيادة مقبولة، وقد تدلنا القرائن على أنها مردودة بغض النظر عن من زادها. مثل إيش القرائن؟ من القرائن أن يكون التي قد ترجح القبول أن يكون الزائد لللفظة أو الجملة أوثق ممن لم يزدها، هم كلهم ثقات لكن عندنا ثقة وعندنا أوثق. قد يكون الذي زادها أكثر عددا، قد يكون الذي زادها إيش؟ أكثر عددا. والعكس لو أردنا أن نقول إن هناك زيادة من ثقة لكننا رددناها لأن الذي زادها أقل حفظا ممن لم يزدها، كلهم ثقات. فننقلب هنا ونقول هنا ننقلها من مبحث زيادة الثقة إلى مبحث الشاذ. انتبهتوا أيها الأخوة إلى العلاقة؟ طيب، من القرائن أيضا أن يكون الزائد التي ترجح الزيادة، يعني ترجح القبول، أن تكون الزيادة من شخص مختص بالشيخ. كيف مختص بالشيخ؟ هناك نوع أو بعض الرواة يكونون مختصين بأنواع من العلماء أو المحدثين، يعني بمعنى لهم خصوصية بهم، لازموهم فترة طويلة جدا، أو قد يكون أيضا ابنا له، أو قد يكون زوجا لبنته. مثل ما قالوا إن أثبت الناس في الأعمش هو محمد بن خازم المشهور بأبي معاوية الضرير، ومثل ما قالوا إن غندر محمد بن جعفر البصري رحمة الله عليه هو من أعلم الناس بحديث شعبة، لأنه كان ربيبا لشعبة، تزوج شعبة أمه. وقالوا في يونس ابن إسرائيل ابن أبي إسحاق التبيعي هو بالنسبة لجده كالعكازة له. كالعكازة إيش المفهوم؟ أنه مختص به. فقد يأتي بعض هؤلاء الرواة الذين عرفوا بالخصوصية فينفردوا بلفظة فتقبل وقد لا تقبل. أنا أقصد من هذا أيها الإخوة أن هذه نماذج للقرائن التي يستخدمها الأئمة في القبول، قد تكون كثرة، قد تكون قوة حفظ، قد تكون خصوصية أو غير ذلك من القرائن. وأكرر ما ذكرته في درس مجلس العصر من أن كل حديث يدرس على حدة. وخلاصة القول أن زيادة الثقات لا يقال إنها مقبولة مطلقا ولا مردودة مطلقا، بل ينظر فيها إلى القرائن، ونص على هذا ابن حجر. وهذا من الغرائب الحقيقة أن ابن حجر رحمة الله عليه في نخبة الفكر في المتن المختصر قال وزيادة راويهما، أي راوي الحديث الحسن الصحيح، مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. ثم في الشرح خالف هذا وقال ولا يعرف عن أحد من أئمة الحديث إطلاق قبول زيادة الثقة، وإنما الأمر عندهم على القرائن. ثم نقطع على ابن المديني وأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني والنسائي وغيرهم من الحفاظ. إذن خلاصة القول أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. النقطة الثانية، أين تقع الزيادة؟ في المراسيل ولا في الأسانيد ولا في المتون؟ في الأمرين جميعا. صورة الزيادة في الأسانيد أن يأتي الراوي أو يأتي مثلا عدد من الرواة فيرون الإسناد مرسلا، فيأتي أحدهم ويزيده ويجعله إيش موصولا، أو أن يروي الجماعة الحديث موقوفا فيرويه بعضهم مرفوعا. هذا من جهة الأسانيد، هذه زيادة تسمى. في المتون أن يزيد لفظة ماذا من الألفاظ، من الألفاظ في الحديث. وهنا سؤال، هل لا بد أن تكون الزيادة مؤثرة في الحكم، أم أن المحدثين ينظرون إلى الزيادة عموما بغض النظر هل تخالف أو لا تخالف؟ الجواب هو الثاني. لماذا؟ أي العموم. لماذا؟ لأن المحدثين أيها الإخوة غرضهم إن صحت العبارة مراقبة حفظ الرواة، غض النظر تخالف أو لا تخالف. بعدين نتفاهم على المعنى الفقهي، هذا نذهب إلى ديوان الفقهاء، لكن ما دمنا في إيوان المحدثين فالكاميرا النقدية صحة العبارة مركزة على حفظك وضبط، بغض النظر هل هذا يخالف أو لا يخالف. تذكرون بدرس الأمس لما ذكر النسائي زيادة بن عيينة في حديث من أفطر فليفطر على تمر، فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه بركة، هل بركة لي تخالف؟ لا تخالف. ومع ذلك يقول النسائي إننا لا نعلم أحدا ذكر فإنه بركة إلا بن عيينة، ولا أراه محفوظا، ولا أراه محفوظا. فهذا يدل على ماذا؟ على أنهم يدققون في ماذا؟ يدققون في ضبط الألفاظ بغض النظر هل إيش هي تخالف أو لا تخالف، لها أثر فقهي أو ليس لها أثر فقهي. نتوقف عند هذا القدر حتى نتيح الفرصة لمن أراد أن يتوضأ، ونلتقي إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.